أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المطهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
واللعنة الدائمة السرمدية الأبدية على أعدائهم ومبغضيهم ومنكري فضائلهم ومعارفهم وأحكامهم وكراماتهم ومعاجزهم ظلاماتهم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا رب محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
كان الكلام حول اللقاء بالإمام بقية الله الأعظم ولي الأمر صاحب الزمان الإمام الحجة المهدي المنتظر روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الشريف الفداء. وقلنا أن اللقاء به ممكن عقلا ونقلا، وذكرنا بعض الأدلة في الحلقة السابقة، منها التوسل بالإمام صلوات الله عليه كما ورد في الأخبار الكثيرة، ومن توسل به أو بهم صلوات الله بشكل عام، لا سيما هو روحي فداه، لأنه الإمام الثاني عشر، الإمام الأخير، هو بقية الله. بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين، هذه الآية الشريفة نزلت بالإمام الحجة عليه السلام، هو البقية الباقية من آل محمد صلوات الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداءهم.
فلا حجة بعده صلوات الله عليه. من هنا عبرت الآية بقية الله، يعني هو ذخيرة الله، البقية الباقية من الحجج الإلهيين صلوات الله عليهم أجمعين. خير لكم إن كنتم مؤمنين، يعني إن كنتم، علقها الله على أداة الشرط، إن يعني إذا كنتم، يعني الذين يدعون أنهم على خطى إمام صاحب العصر والزمان عليه السلام، يجب عليهم أن يتحدثوا عن فضائله، عن ظلاماته، عن معارفه، عن أحكامه، أن يتوسلوا به، أن يعرضوا حاجاتهم عليه، أن يوطنوا أنفسهم على نصرته، كما في الروايات متعددة عن مولانا الإمام الباقر والصادق، ليس من الإمام الباقر كما يروي الشيخ الصدوق في كتابه من لا يحضره الفقيه، وليقضوا تفثهم، يفسر هذه الآية وليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم، يفسر هذه الآية قال أنه ليقضوا تفثهم يعني حاجتهم، يعني عرض نصرتهم على الإمام عليه السلام. أن الإمام عندما الواحد يروح للحج لا يقبل حجه إذا لم يعرض نصرته على الإمام صاحب العصر والزمان وأمة أهل البيت في المدينة المنورة، لا سيما سيدة النساء ورسول الله، هؤلاء المعظمين صلوات وبقية الأمة المدفونين في البقيع الشريف، وعلى وجه الخصوص الإمام الحي المعظم صاحب العصر والزمان الذي هو متواجد هناك. نعم المنزل طيبة، نعم المنزل طيبة، هو مقره صلوات الله، أحد مقراته صلوات الله، لأنه مقره الوحيد، أحد مقراته والأمكنة التي يمكث فيها هي المدينة بجانب سيدة النساء صلوات الله عليها ورسول الله والأئمة الأطهار صلوات الله عليهم. إذن عرض النصرة على الإمام، إنسان يعرض نصرته، يعني يقول للإمام صاحب الزمان سيدي أنا أنصرك بقلبي ولساني ويدي، هذه عرض النصر. ليش الإمام الصادق روحي فداه عندما جاء هشام بن الحكم وكان مجلسه يغص في علماء يعني من تلامذته مثل هشام بن سالم وغيرهم من هؤلاء؟ فقام الإمام عندما جاء هشام وكان فتى لم تخط لحيته كما في الرواية، قام له وأجلسه بجانبه وقال: ما مضمونه؟ هذا يعني أهلا وسهلا بك كذا، هذا ناصرنا بيده ولسانه وكذا. راجع الرواية في موجودة في أصول الكافي، وهي لم تخط لحيته، ولكنه كان نصيرا للإمام الصادق وللأمة الطاهرين بقلبه، أنه موطن قلبه على نصرة الأمة وموطن قلبه على البراءة من أعداء الأمة. ما بيكفي الولاية، ولاية أهل البيت لا تكفي لوحدها من دون البراءة من أعدائهم، بل البراءة بمقتضى الأخبار أهم من الولاية. يعني الإنسان يتبرأ من أعدائهم أهم من أنه يتظاهر بالولاية لهم، لأنه اللي بيتبرأ من أعدائهم هو يستبطن هذا التبرؤ شنو؟ ولاية لهم. أن أنت لما بتكره أعدائهم وتبغض شانئيهم ومبغضيهم، حينئذ يعني أنت بالملازمة تحب الأئمة الأطهار صلوات وتودهم وتمشي وتسير على خطاهم. إذن بهذا الزمن هلأ البترية هم يدعون الولاية لأهل البيت. البترية خط هذا كان يعني منذ أيام الشيخ الصدوق وتجدد في هذا العصر، دعاة الوحدة هؤلاء البتريون يعني يتظاهرون بالولاية لأهل البيت، ولكنهم لا يعادون أعدائهم ولا يبغضون شانئيهم ومبغضيهم، بل بالعكس يتوددون إلى مبغضيهم. وما نراه على الساحة الشيعية من الخلاف الموجود حاليا هو ليس لأجل أهل البيت، إنما هو لأجل السياسة والسلطة والحكم. يعني يتنازعون على الدنيا وعلى الأرض وعلى دفة الحكم، لا علاقة لأهل البيت بهذا الأمر، بل هم يتشدقون ويستعملون شعارات شيعية وشعارات مذهبية لحتى يعني يلموا الشعف المتفرق حولهم إلى ما هنالك. إذن عود على بدء، يعني ثمة شروط للقاء بالإمام الحجة، وأنا فصلت هذا الموضوع بشكل لا بأس به الحمد لله بشكل ممتاز في كتاب الشريف السيف الضارب في الرد على منكري رؤية الإمام الغائب أرواحنا فداء. اللي بده يستزيد بهذا فليرجع إلى هذا الكتاب، موجود على الموقع يعني. لكن نلخص الأمور التي من خلالها إذا فعلها المرء المؤمن أنه يمكن أن يلتقي بالإمام صاحب الزمان عليه السلام. يعني المؤهلات التي ترتقي بالمؤمن لأن يلتقي بالإمام صاحب الزمان روحي فداه. سكننا سابقا الشرط الأول أو الأمر الأول، وهو اجتماع القلوب، يعني بمعنى بحيث أنه قلوب الشيعة يجب أن تكون متصافية، وما بتكون متصافية إلا بالبراءة من أعداء المحمد، لا يمكن، لأنه أئمتنا عليهم السلام أمرونا بالتبرؤ من أعدائهم. فكل واحد شيعي بيجي بيقول لك: والله أنا بوالي أهل البيت، ولكن نحن وحدي وما أدري شلون وإلى ما هنالك، ومنغض الطرف عن هذه المسألة الدينية وهذه المسألة الدينية، ونتنازل عن هذه العقيدة الفلانية والعصمة والإمامة وما أدري شلون تحت عناوين متعددة. هذا متخاذل عن الأمة، هذا عدو الأمة، الذي يفعل هذا فهو عدو الأمة صلوات الله. اجتماع القلوب هي حول محبة آل البيت والبراءة من أعدائهم، غير هيك ما حدا يفكر يعني، ولا يمكن أصلا أن تجتمع القلوب، قلوب شيعية مؤمنة موالية لأهل البيت مع قلوب نافرة من أهل البيت. يعني اللي بيحب أبا بكر وعمر فكيف يحب أمير المؤمنين عليا ويعترف بأولاده الطيبين الطاهرين، لا سيما بقية الله في الأراضين؟ إلى الآن لا يزالون يعتقدون بأن الشيعة روافض، وأن الشيعة همج، وأنهم يعني اليهود أفضل من الشيعة، يعتقدون أن اليهود أفضل من الشيعة. بل ينسبوننا بعض الأقاويل لهم ينسبوننا إلى اليهودية، أنه نحن طائفة من اليهود، ولا ينظرون إلى عوراتهم ولا ينظرون إلى مساوئهم وإلى اعتقاداتهم الفاسدة. فإذا ويعتقدون بأننا إحنا نعتقد بغياب الإمام الحجة، نعتقد بشيء خيالي، مع أنهم يعترفون بوجود النبي عيسى وبوجود النبي إدريس والنبي الياس والخضر، حتى يعتقدون بوجود الدجال، أنه ولد في عهد النبي وأنه رآه النبي في إحدى الجزر، أنه صائد بن صياد إلى هنالك. يعني يعتقدون بالدجال، وجود الدجال، ولا يعتقدون بوجود الإمام الحجة، لا لشيء سوى لأن هذا الإمام المعظم صلوات الله عليه هو ابن شنو الأئمة الأطهار، ابن الإمام الحسن العسكري، متسلسل إلى شنو إلى أمير المؤمنين وإلى سيدة النساء. هذا البغض الشديد الذي أدى لأن يبغضوا الشيعة وأن يتهكموا على الشيعة. زين، الشيعة الموالين بالطبع، لا نقصد كل واحد انتسب إلى الخط الشيعي معناته أنه هو صار مقدسا وصار يعني منزها عن كل شيء وغيره. الأمر الأول كما قلنا أنه اجتماع القلوب على ومصافاتها، أي وقوفها صفا واحدا بالثبات على الحب والولاء لآل محمد صلوات الله عليهم والبراءة من أعدائهم لعنهم الله، ووفاؤها بالعهد المأخوذ عليهم في عالم الذر، من العهد عليهم بالولاية لهم والبراءة من أعدائهم. وهذا الاجتماع والوفاء بالعهد هما الدليلان والطريقان للوصول إلى الإمام صاحب الأمر صلوات الله عليه، وقد دل عليهما كلام إمامنا الحجة ابن الإمام الحسن العسكري عليهما السلام في كتابه الثاني للشيخ المفيد رحمه الله، قال: ولو أن أشياعنا وفقهم الله لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم لما تأخر عنهم اليمن بلقائنا، ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق المعرفة وصدقها منهم بنا. يعني إذا كانوا صادقين في المعرفة وصادقين بحبهم لنا لتعجل لهم اللقاء بنا، يعني لا ارتفعت الحواجز والموانع بيننا وبينهم، فما يحبسنا عنهم إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منهم. يعني ثمة أمور تحجب بيننا وبين الإمام: أولا عدم المحبة الكاملة، الشيء الثاني عدم التوجه الكامل، الشيء الثالث هي أنه الأعمال التي تصدر منا نحن التي تحجب بيننا وبين الإمام، هذه الأعمال هي تؤدي إلى كره الإمام للقاء بنا، وإلا الحبيب يحب حبيبه، عاشق يحب معشوقه بالتعبير هذا المجازي، يعني قضية العشق مش العشق الغرامي، العشق الولائي نسمى فيها. فإذا الذي يحجبنا عن الإمام الحجة فديت بنفسي هو الأعمال، عدا عن العقائد الفاسدة التي يتحلى أو يتصف مش يتحلى يتصف بها الشيعة اليوم، وللأسف يعني يحملون أصناما وصلبان في قلوبهم حدث ولا حرج. فكيف حينئذ يلتقون بالإمام؟ السهني ما عم يوفقوا لذكر الإمام، يلتقوا بالإمام والذكر، ذكر نفس الذكر هذا توفيق، نفس الإنسان أنه يذكر دائما الإمام ويجلس في للمحادثة بأخبار الإمام هذا نوع توفيق، يعني ويوفق إن شاء الله في المستقبل الذي يكون على هذه الحال للقاء بالإمام صاحب العصر والزمان. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الحب المفرط لإمام الزمان، المفرط يعني بيوصل إلى حالة العشق، يعني العشق بحيث أنه يعني كيف ما برم، كيف ما دار، كيف ما أعد، هو يفكر بالإمام. هذا مش شرك، قد يجي واحد يتفلسف علينا ويقول هذا شرك، هلا أكيد هو للوهابية والسلفيين هو شو عم يحكي، هذا شو عم يغرف، هذا شرك. هلا هو يما بتغزل بمرضه مثلا ساعة ساعتين ونص نهار هذا مش شرك، أما أنه واحد مثلا والله يحب إمام صاحب الزمان ولا أما الأطهار أنه هذا شرك، لمس الأضرحة شرك. بعد السهني لو ما بيخافوا أنه يمنعوا الحج لكانوا منعوا حتى الطواف حول الكعبة الشريفة لأنها كمان هذا الشرك. هي نفسها هؤلاء طائفة من اليهود، بل اليهود أشرف منهم. اليهود الآن بيقفوا على الجدار الموجود على بيت المقدس وينحنون إليه ويتوسلون ويتضرعون وينذرون، يعملون نذورات. عقيدتهم أفضل من عقيدتهم. على هذا الأساس إذن منقول الحب المفرط يعني حبه حب الله، لأنه هو الكعبة إلى الله، هو وجه الله. الله ما له وجه، يعني الله لا يشبه بخلقه. فعلى هذا الأساس الإمام هو الكعبة، هو الوجه، هو السمت، هو الجهة التي من خلالها يتوجه إلينا الله. هذا مثل إخوة يوسف. إخوة يوسف قالوا يا أبانا استغفر لنا، لأنه ما الله ما بيستجيب لهم ما داموا هن ارتكبوا ذنوبا كبار وعظام. فطلبوا من أبيهم أن يستغفر لهم، حتى إذا طلب النبي من الله أن يستغفر لهم الله يستجيب للنبي، لأن النبي لا ذنب عليه. فهنا هكذا أئمتنا أشرف من الأنبياء على رغم السلفية وغيرهم وغيرهم. إمامنا الحجة أئمتنا أشرف من الأنبياء، هم نفس النبي، والنبي أشرف من عامة الأنبياء، أشرف خلق الله. فهم نفس النبي بنص آية المباهلة وأنفسنا وأنفسكم. على هذا الأساس بما أن النبي رحمة للعالمين، بما أن النبي أشرف الأنبياء والمرسلين، بما أنه أفضل خلق الله، الأخبار كثيرة والآيات كمان كثيرة، لا سردناها سابقا في حلقات يعني. فإذا لما بيكونوا بهذا المستوى أو بيكون النبي بهذا المستوى فهم نفس النبي، فلهم مال النبي بنص كما قلنا بنص آية المباهلة أنفسنا وأنفسكم. فإذا حب الإمام عليه السلام هو حب الله، ومهما أنت تفكرت بالإمام هذا لا يعتبر شركا. يعني مثل يصير الواحد يصير مثل مجنون ليلى، يعني صح التعبير. نحن إلى الآن لم نصل إلى ربع المرحلة التي وصل إليها مجنون ليلى، ربع المسألة. بس إذا وصلنا للنص هذا بحمد الله بيكون نحن بيكون قطعنا نصف المسافة. إذا وصلنا إلى المرحلة، إلى نصف المرحلة من الحب المفرط للإمام صلى الله عليه وسلم. الحب المفرط قول الواصل إلى 90% 99% هذا حب المفرط. فالحب المفرط لإمام الزمان عليه السلام بحيث يصل إلى درجة العشق المستلزم لاشتعال القلب بحب المحبوب، فيطلبه ليل نهار ولا يقر له قرار حتى يغلب الحب على النفس، فيكون الإمام عليه السلام أحب إليه من نفسه. وقد جاء تأكيد من النبي على هذا، فقد روى أبو ذر عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله قال: لا يؤمن عبد حتى أكون أحب إليه من نفسه وأهلي أحب إليه من أهله. المقصود من أهله ليس عائشة وحفصة، أهله يعني أزواجه الطيبات الأخريات، وأهله آباؤه وأجداده وأمهاته وجداته إلى مولاه، هؤلاء أهله. وأهلي أحب إليه من أهله، وعترتي يعني الصديقة الطاهرة وأولادها الطيبين الطاهرين، وعترتي أحب إليه من عترتي. والسادة الموجودين في زماننا هذا الموالين متبرئين من هدايا، هؤلاء من عترة النبي، يعني هؤلاء من آل النبي. وذاتي أحب إليه من ذاته، هذا ما ورد عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، إنها شرعة الحب والجمال تقلب الموازين الدنيوية والأخروية. ويشهد لهذا قصة الزيات برواية الشيخ الكليني رحمة الله عليه. قصة الزيات رواه الشيخ الكليني في الفروع في الروضة، في كتاب الروضة الجزء الثامن منه، لا بأس أن أذكرها على جنابكم لأهمية هذه القصة. هون أنه وفحوى هذه القصة أنه كان رجلا كان هناك رجل يغلب الحب على قلبه لرسول الله، يعني كان يحب رسول الله كثيرا مع أنه كان تصدر منه بعض المحرمات، فأطرع عليه النبي بهذه القصة، مجمل القصة. هون عم علي بن الحكم عن بعض أصحابنا عن الإمام المعظم الصادق صلوات الله عليه قال: كان رجل يبيع الزيت، كان تاجرا، وكان يحب رسول الله حبا شديدا، كان إذا أراد أن يذهب في حاجته لم يمضي عليه حتى ينظر إلى رسول الله، وقد عرف ذلك منه، يعني كانت كل الناس تعرف على أنه هذا الرجل محب لرسول الله، عنده شنو حالة يعني اشتعال، هذه محبة شديدة. فإذا جاء يعني إذا جاء هذا الرجل إلى رسول الله تطاول له حتى ينظر إليه، يعني إذا كان رسول الله كان في جموع كان يخرق هذه الجموع بس يشوف رسول الله ثم يروح لشغله. حتى إذا كان ذات يوم دخل عليه فتطاول له رسول الله حتى نظر إليه ثم مضى في حاجته، فلم يكن بأسرع من أن رجع، فلما رآه رسول الله صلوات الله عليه وآله قد فعل ذلك أشار إليه بيده اجلس، فجلس بين يديه فقال: ما لك، فعلت اليوم شيئا لم تكن تفعله قبل ذلك؟ هون من رسول الله يسأل، تعرف على القاعدة، يسأل لا من جهل، يتجاهل، يعني يتظاهر بالجهل حتى يستنطق هذا الشخص، هو عالم معلم صلى الله عليه وسلم. ما لك، فعلت اليوم شيئا لم تكن تفعله قبل ذلك؟ فقال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق نبيا لغشى قلبي شيء من ذكرك حتى ما استطعت أن أمضي في حاجتي حتى رجعت إليك، يعني من شدة محبتي لك بعد ما أقدر أنه هلا الشغل اللي بدي قضيها حتى أفوت للمرحاض، ما أفوت للمرحاض حتى أنه مثلا أنه أن أنظر إليك. فدعا له وقال له خيرا، ثم مكث رسول الله صلى الله عليه وآله أياما لا يراه، فلما فقده سألها عنه فقيل: يا رسول الله، ما رأيناه منذ أيام؟ فانتعل رسول الله صلى الله عليه وآله وانتعل معه أصحابه، يعني لبسوا أحذيتهم وجهزوا أنفسهم إلى هنالك، وانطلق يعني النبي الأعظم صلوات الله عليه وآله حتى أتوا سوق الزيت، فإذا دكان الرجل ليس فيه أحد، فسأل عنه جيرانه فقالوا: يا رسول الله مات، ولقد كان عندنا أمينا صدوقا، تاجر أمين صدوق، كان أمينا صدوقا، يعني لا يكذب، إلا أنه قد كان فيه خصلة. قال: وما هي؟ قالوا: كان يرهق، يعني يفسرها الكليني رحمة الله بين قوسين، يعني يتبع النساء، كان يحب النساء. هلا نحن على الأحسن بالمتعة، كان يرهق يعني يتبع النساء. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكن من نحملها على المحمل الأسوأ، يعني لأنه ما أنش نحملها على المحمل الأحسن، على الأسوأ، أنه كان مثلا والله ما كان في عقد منقطع قبل ما يتشرع العقد المغلق، نفترض هكذا أنه هو كان يعني يتبع النساء أو يحب إلى مولانه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله رحمه الله: والله لقد كان يحبني حبا لو كان نخاسا لغفر الله له.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
نخاس يعني لو كان يبيع العبيد أو الأحرار يبيعهم، يعني يأخذ النسوان مثلا، يلقط نسوان أو أولاد إنه يروح يعبيه، هذا أكبر حرام هلا عم تصير في عصرنا الحاضر. ولو كان نخاسا يعني يبيع ما لا يجوز له بيعه لغفر الله له، لما؟ لحبه للنبي الأعظم صلى الله عليه وسلم. هذا بيسموه حب عاطفي، يعني حب عاطفي ونفعه، ولكن لا ليس معنى ذلك على أنه الآن الذي يسمعني مثلا يقول لك والله هذه القصة أكبر شيء على ذلك، نعمل محرمات، نلحق النسوان، خلاص ما دام نحن بنحب الإمام الحجة عليه السلام فيغفر لنا، لا هذا مو صحيح، هذا حب عاطفي ينفع، ما ما ينفع لأنه هذا النص يفيد أنه ينفع هذا. فعلى هذا الأساس ثمة حب آخر عقائدي، لأن الحب العاطفي ما بيولد العمل، لا يشعر الإنسان بأنه صادق في حبه، بدليل قوله تعالى حكاية عن النبي الأعظم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يعني اللي بيحب الله حقيقة هو يتبع النبي وآله فيما أمروا وفيما نهوا، واللي بيحب رسول الله يتبعه فيما أمره وفيما نهى، واللي بيحب الإمام الحجة المنتظر روحي فداء فيتبعه فيما أمر ونهى. فإذا هذه القصة الشريفة دلت على أن الحب العاطفي ينفع، ولكن الأهم منه هو الحب العقائدي، الحب العقائدي الذي يقترن بالعمل والطاعة، هذه التي تسمى بالمودة. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، المودة يعني الحب مع الطاعة، ما بيكفي حب لوحده، وإن كان نفع في البرزخ، نفع في الدنيا، نفع في الآخرة، إلا أنه يعني هذا غير كامل، هذا ناقص، حبا ناقصا. فإذا المودة هي بمعنى أنه الحب مع الطاعة والانقياد إليهم صلوات الله عليهم. فهذا الحديث الصابق تصدقه القلوب، وإن القلوب شواهد يمتلك الحب القلب إذا دخله وأصبح صاحبه للحبيب عبدا فيحن عليه بنظرة ولقاء. هذا الأمر الثاني، كما قلنا الحب المفرط العاطفي الذي ينفع بشكل جزئي. الأمر الثالث هو حب عقائدي نابع من الخلوص والانقطاع، نسميه حنا الإخلاص الكامل، الإخلاص التام والانقطاع إلى الإمام صاحب الزمان، لأنه إمام الزمان ناظر إلينا، جرانا بعينه النورانية، بعينيه النورانيتين صلى الله عليه وسلم. قل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. رؤية الله حضورية، الله يرانا بالعلم الحضوري، بالرؤية الحضورية، رسوله يرانا بالرؤية الحضورية، الإمام المؤمنون هم الأئمة صلوات الله عليهم يروننا بالعيون شنو الحضورية، بالعلم الحضوري، بالعيون النورانية، يعني ليس بيننا وبينهم حجاب، هم يروننا ولكننا لا نراهم، هم يسمعوننا ولكننا لا نسمعهم، لأنه يعني هناك أحجية، هناك أغطية، هناك أحجبة على الآذان وعلى الشم وعلى السمع وعلى العيون إلى ما شابه ذلك. إن هنا ورد في زيارة في الاستئذان لزيارة الإمام الرضا أو بعض الأئمة، أشهد أنك تسمع صوتي وترى مقامي، يعني وعلمنا المعصوم كيف أنه نستأذن بالدخول، أشهد أنك تسمع صوتي وترى مقامي، ولكنني أنا لا أسمع صوتك ولا أرى شنو شخصك الكريم، لأنه في أغطية على العيون، في ستائر على العيون تحجب، هذه هي اللي تسمى بالذنوب العظيمة التي تحجب عن عيوننا وتحجب عن أنفسنا وتحجب عن أذاننا وتحجب عن أنوفنا، حتى الإنسان يشم، يعني إذا حضرت الملائكة يشم رائحة العطرة، تحضر الملائكة لكننا لا نشم إلا في حالات جزئية، تحضر الملائكة لكننا نرى إلا في حالات جزئية، يعني إذا واحد من المؤمنين رأى، المؤمنين الحمد لله رأوا. على هذا الأساس أنه يكون هنا ارتفعت الحجب هذه الجزئية عن العيون وعن الأنف وعن الأذن، فيسمع ما لم يسمع أحد، ويرى ما لا يرى أحد، ويشم ما لا يشم أحد. هذا ما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت يده التي يبطش بها وعينه التي ينظر بها وأذنه التي يسمع بها. هذا حديث قرب النوافل متفق على صحته عند الشيعة الإمامية وعند العامة العمياء. إذن الخلوص والانقطاع للإمام صاحب الزمان روحي فداه يؤدي إلى اللقاء بالإمام، من دون الخلوص والانقطاع لا يمكن. من هون من أخلص لله 40 صباحا تفجرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه. من أخلص بدعاء العهد 40 صباحا كما يقول الإمام المعظم الصادق صلوات الله عليه، من دعا بهذا الدعاء 40 صباحا مخلصا. شلون مخلص؟ يعني مخلص إنه لم يرتكب ذنبا، أو كان دعاؤه دعاء نابع عن إخلاص للإمام صاحب الزمان، أدرك الإمام القائم صلوات الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وأهلك أعداء.
فكان من أصحابه والمتشرفين بخدمته، وإن مات يرجعه الله، يخرجه من قبره يعني في يوم الرجعة أو عند ظهور الإمام عليه السلام لتصديق النصرة، أنه كان يدعو بإخلاص فصار من شنو أنصار وأعوان الإمام صاحب الزمان صلوات الله عليه. إذن الأمر الثالث من شروط، أو الشرط الثالث من شروط اللقاء بالإمام الحجة، الانقطاع إلى الإمام صاحب الزمان. ليس وراء عبادان قرية، الفلاسفة بيقولوا هذا المثال أنه عبادان اسم منطقة أهواز، أنه كانوا بعض القدامى كانوا يقولوا ما في وراء هذا العبادان، أنه في وراءها شط شط، ما في وراءها مدينة بعد، هي آخر مدينة في العالم. ليس وراء عبادان قرية، يعني ليس وراء الإمام الحجة أحد، هو الغاية القصوى اللي بيتوجه الإمام صاحب الزمان. هنا هذه الأعمال الأربعينية اللي بيعملوها بمسجد السهلة ومسجد الكوفة في العراق في النجف، وعندك مسجد جمكران، حتى الشاميين لللبنانيين يمكن أن يعملوها، يعملها الواحد في بيته إذا مش قادر في مسجد. ما أنصح بالمساجد بهذا الأيام إلا إذا وجدتم يعني مسجدا لا شرقية ولا غربية، أو مثلا مقام السيدة زينب روح فداها الصديقة الكبرى المعصومة الكبرى والسيدة رقية صلوات الله عليها. يعني الأعمال الأربعينية هذه بحجة اللقاء بالإمام صاحب الزمان، أنا أعطيكم ضمانة أنه من فعل هذا يرى الإمام صاحب الزمان. اللي بيروح للحج مرة واحدة مرتين ثلاثة، إسا ما زبط معه مرة واحدة مرتين اثنين ثلاثة أربعة. السيد المحسن الأمين رحمة الله عليه، بتعرفوا القصة ولكن نأتنس بذكرها، السيد محسن الأمين العاملي الذي ذهب إلى الحج لرؤية الإمام صاحب الزمان، لرؤية الإمام صاحب الزمان، فلم يوفق في السنة الأولى، فبقي للسنة الثانية الثالثة الرابعة، بقي لحدود 7 سنين إلى أن أصابه اليأس، فصعد إلى قمة جبل من جبال مكة. ولما صعدت إلى الجبل وجدت بستان فيه أشجار، وفيه بيقول أنا صري 7 سنين هون وما عارف أنه بهذا الجبل فيه في هالبستان، كنت أنا مثلا أطلع أفرج همي وغمي بهذا البستان. ودخل هذا البستان وإذا فيه خيمة، بفوت على الخيمة بلاقي الإمام صاحب الأمر روحي فداه ومعه بعض التلامذة يعطيهم دروسا، من جملة الدروس دروس عقائدية، بيقول لهم الإمام أنه شريف مكة فلان الفلاني اللي هو كان صحبه السيد محسن الأمين، بيقول لهم الآن هو ينازع يحتضر، وهذا شيعي 12 يعتقد بنا أهل البيت، وهذا بما أنه ما إله حدا فإمام الزمان أنا أكون فوق رأسه ألقنه الشهادات للأئمة صلوات الله عليه. بقول قام الإمام عليه السلام، بقول أنا هرعت خلفه، اختفى عني الإمام، ووصلت أنا إلى الكعبة وشفت الناس مخضوضة، شو القضية؟ قالوا له شريف مكة أنه عم يحتضر، وبقول أنا تربطني بينه وبينه صداقة، بقول الحرس أدخلوني، المهم أنه دخلت قاعد بغرفته الزلمة عم بيحتضر، بقول أنا كل همي أن أشوف الإمام صاحب الزمان، لأنه يما قال له الإمام أنه هذا شيعي 12 وأنا ألقنه الشهادة لله وللأمة الأطهار صلوات الله. إذ فجأة بيجي الإمام عليه السلام بيكون فوق رأس هذا الرجل، بيصير يلقن الشهادات إلى أن وصل إلى نفسه الشريفة صلوات الله عليه، أنه وقل كذا وكذا، قال له سيدي أنت كذا وكذا. فبقوم إجا الإمام صلوات السيد محسن الأمين، قال له لقد رأيتني مرتين أو شاهدتني مرتين، أنت كنت تطلب أنك تشاهدني مرة واحدة، ولكن من خلال صبرك أنت 7 سنين ما مل رأيتني مرتين. هذا شنو؟ الإخلاص. بقي 7 سنين. واحد من بعض الناس لعله مثلا بيأس بيقول لك أنا مثلا عملت هذا العمل 40 يوم ما شفت الإمام. في ناس عملوا 40 سنين، مش سنة، سنين، 40 سنة، 30 سنة يعملوا أعمال مسجد السهلة ومسجد جمكران ليشوفوا الإمام وما ملوا. لذلك أنه الإنسان هذا يسموه الخلوص والانقطاع إلى الإمام صاحب السلام صلت. ولا يتم الخلوص والانقطاع إلا بحصول التناسب والتماثل الروحي بيننا وبين الإمام المعظم روحي فداه. وإذا لم يحصل التناسب والتماثل الروحي الباطني فإن فرص الفوز بهذا اللقاء ستكون نادرة أو معدومة. ومن الممكن في بعض الأوقات وعلى أثر الاضطرار القهري كحدوث مرض في الإنسان المؤمن أو تكون له حاجة ماسة فتوفر له أو فتحصل لديه حالة من الانقطاع التام، يكتسب المرء بنحو مؤقت هذه المماثلة فينجح بلقاء الإمام صاحب العصر والزمان عليه السلام. وغالبا ما يكون الظفر باللقاء في أوقات الشدائد، وهو ما أشار إليه القرآن الكريم بقوله تعالى فإذا ركبوا الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. وأكثر من توسل بالإمام الحجة روحي فداه ورآه هم من هذا الصنف الذين وقعوا في اضطرار وضيق فكشف الله تعالى عن ضرهم وكربهم برؤيته وحبهم للإمام صلوات الله عليه. هذا الأمر الثالث أو الشرط الثالث. الأمر الرابع المواظبة على بعض التوسلات والأذكار الخاصة بالله تعالى وبالإمام الحجة عليه السلام للتشرف برؤيته، وهي كثيرة. عرض قسم منها الحاج الشيخ النوري الطبرسي في كتابه دار السلام، حيث عرض بعض الصور القرآنية التي من واظب عليها رأى الإمام الحجة عليه السلام، كما أن الشيخ الطبرسي صاحب مجمع البيان روى بإسناده عن جابر الجعفي عن مولانا الإمام المعظم أبي جعفر عليه السلام قال من قرأ المسبحات كلها، مسبحات كلها قبل أن ينام لم يمت حتى يدرك القائم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه وأهل أعداء.
وإن مات كان في جوار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. والمسبحات هي السور الآتية: سورة الحديد، احفظوها، سورة الحديد، سورة الصف، الجمعة، تغابن الأعلى. هذه الصور فيها آيات تتعلق بالإمام الحجة روحي فينا. على سبيل المثال، كالآية 16 من سورة الحديد، هذه إشارة إلى الانقطاع، أنه ما تقسى قلوبنا بالتضرع بالتوسل بالأربعينية، صح التعبير يعني الأربعينية، مش اليومية، الأربعينية العمرية أنا بسميها، يعني طول عمر الإنسان يكون عنده أربعينية إلى الممات، لأنه في أربعينية صغرى، في أربعينية وسطى، في أربعينية كبرى. طارة أنت بتواظب على عمل 40 ذكر مثلا لمدة 40 يوما أو توسل لمدة 40 يوم، طارة هذا العمل بتجعله شنو 40 سنة، وطارة لا تجعله طول عمرك، هذه 40 عمرية كبرى. سورة الحديد الآية 16 قال تعالى ولا تكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقصت قلوبهم وكثير منهم فاسقون. أهل الكتاب لأنه طال عليهم الأمد فصاروا شنو؟ صاروا فاسقين. فقد جاء عن مولانا الإمام المعظم الصادق عليه السلام قال نزلت هذه الآية في أهل زمان الغيبة، يعني نحن نزلت بحقنا. وعنه أيضا قال صلوات الله عليه نزلت هذه الآية في القائم صلوات الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك
أعداؤه. وعن مولانا الإمام المعظم الباقر عليه السلام قال في قوله تعالى اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها، سورة الحديد الآية 17 أيضا قال يحييها الله عز وجل بالإمام قائم صحيح.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداؤه.
الله مش كتير يعني أزم. بعد موتها يحييها الله بظهوره المقدس أو بظهوره الأصغر وفي ظهور أكبر، في ظهور أصغر في ظهور أكبر. الظهور الأصغر يعني قبل ظهوره المطلق الكامل، يعني هو الظهورات المتعددة التي تحصل شنو مع الإمام وبعض المخلصين معه صلوات الله. يعني واحد توسل بالإمام رأى الإمام، هي بسموه ظهور أصغر. أما الظهور الأكبر اللي هو يظهر ولا يغيب، يعني بظهور دولته يخرج صلوات وينشئ تلك الدولة المهدوية على صاحبها آلاف السلام والتحية. قال يحييها بموت بالإمام بعد موتها بموت كفر أهلها، والكافر ميت. وفي سورة الصف قوله تعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون، قال نزل في القائم من آل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداؤه.
إذا خرج يظهره الله على الدين كله حتى لا يعبد غير الله. وهكذا يظهر للمتدبر في بقية السور يظفر بأكثر من ذلك من حيث علاقتها بالإمام الحجة المنتظر، لأنه القرآن الناطق والترجمان لما بين الدفتين من سطور. قال أمير المؤمنين وسيد الموحدين وإمام المتقين مولانا المعظم علي بن أبي طالب عليه السلام يوم رفعت المصاحف في صفين قال هذا القرآن إنما هو خط مسطور بين الدفتين لا ينطق بلسان ولا بد له من ترجمان، وإنما ينطق عنه الرجال، وأين الناطق الذاتي من الخط؟ فسلام عليك أيها الملتحف بثياب القدس، السلام عليك يا كعبة الموحدين وإمام المظلومين، عليك مني سلام الله أيها الحجة القائم المنتظر، أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. يا مولاي اللهم أرنا الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة، واكحل ناظري بنظرة مني إليه، وعجل فرجه وسهل مخرجه، واجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه. صلى الله عليك صلى الله عليك صلى الله عليك يا مولاي يا بقية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والفاتحة لأرواح أمواتنا جميعا بعد الصلاة على النبي وآله ثلاث مرات.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم واهلك أعداؤه.